بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أن الأسباب التي أدت بالإمام الحسين عليه السلام إلى أن يسقط شهيدا هي أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين أيديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت، الأسباب نفسها يعيشها الناس في كل عصر. ثانيا أكد أننا سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور سنظل دائما نئن ونصرخ ولا نرى مخرجا ولا نهتدي لحل. ثالثا أكد أنك إذا ما وجدت نفسك أمام أي قضية أمام أي حدث تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك وبخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك بل تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق تساق إلى مواقف الباطل. فيجب أن نعود إلى دراسة الأسباب. ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يستشهد الإمام الحسين؟ بدأت الأسباب من عند أولئك الذين سمعوا رسول الله وهو يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فلم يهتموا فلم يتفاعلوا، قبلوا أن يتولى أبو بكر ومن بعده عمر، وعمر ولى معاوية، معاوية أضل أمة بأسرها، جعل من تلك الأمة تنطلق لمواجهة أهل الحق لمواجهة الإمام علي، تقف مع ابن آكلة الأكباد مع ابن أبي سفيان في وجه علي بن أبي طالب. واستشهاد الإمام الحسين سببه أولئك الذين كانوا يسمعون كلام علي فلا يتفاعلون معه، بالإضافة إلى جريمة المجرمين جريمة يزيد، أولئك أجرموا الذين كانوا يسمعون عليا من أهل العراق فلم يتفاعلوا مع توجيهاته، كانت الحكم تتساقط من فمه كالدرر ويتلقونها وكأنها بعر. تلك أسباب أدت إلى أن يستشهد الإمام الحسين. فإذا أنت تعيش نفس الأسباب تتساقط الحكم من فم الأعلام كالدرر فلا تهتم فلا تتفاعل، فأنت لا تقل شأنا عن أهل العراق الذين وقفوا في وجه الإمام الحسين، ستجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق. إذا كنت من هذه النوعية تسمع المحاضرات تسمع التوجيهات لا تتفاعل لا تهتم لا تعطي كل حديث قدره من الأهمية فستكون نفس أولئك. رابعا أكد أن نحن أعتقد، قال هكذا: نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. خامسا أكد أن من يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة. سادسا أكد أن هذه الروحية، لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة، هذه الروحية، هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة، هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. لأن عليا عليه السلام كان يقول لأهل العراق: والله إني أخشى أن يدال هؤلاء القوم منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرقهم وتفرقكم عن حقكم. لم يكونوا يتفاعلون، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يروا الأحداث ماثلة أمامهم. فهذه الروحية عندما تسمع التوجيهات، عندما تسمع التحذير، فلا تتفاعل لأنك لم ترى شيئا وتريد أن ترى الأحداث أمامك ماثلة، هذا هو الغباء، هذه الروحية، هذه هي الجهالة، وهذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. سابعا أكد أنه إذا لم تكن أنت وأنت في هذا العصر من يفهم الأمور، وأمامك هذا الرصيد، رصيد كثير من الأحداث من المفترض أن تأخذ منه عبرا ودروسا، فإذا لم تكن من يفهم الأمور وأمامك هذا الرصيد فإنك أسوأ ممن خرج يقاتل الحسين، وإذا كان أولئك لتفريطهم هيئوا الساحة لأن يتولى يزيد فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن يحكمها بوش ولتحكمها إسرائيل فيحكمها اليهود. تفريطك في هذا العصر أخطر بكثير بكثير من تفريط أولئك، لأنك ستهيئ الساحة لليهود. أوليس اليهود أسوأ من يزيد؟ نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله تعالى عليه: ونحن أيها الإخوة أيضا هناك ما هو أسوأ من هذا. في الوقت الذي نحن نشاهد زعماء العرب جميعا في موقع نحن نسخر منهم، أنهم فرطوا في هذه الأمة، وأنهم دائما يتحدثون عن السلام ويبحثون عن السلام من أمريكا، ثم عندما وصلت الأمور إلى ساحتنا نحن المواطنين إذا بنا نكرر العبارة نفسها ونتخذ الموقف نفسه، نريد السلام والأفضل هو أن نسكت وأن نجمد وأن نحاول ألا نثير وأن أليس هذا هو ما كنا نلوم عليه زعماء العرب؟ أليس هذا هو ما نلوم عليه؟ أننا نسمع أنه قد يمكن أن يخرج المؤتمر، مؤتمر القمة الذي سينعقد في بيروت، أن قراره قد حسم، هي التسوية مع إسرائيل، هي المصالحة مع إسرائيل لتتوقف الانتفاضة، لأن تلك العمليات البطولية التي ينفذها الفلسطينيون أصبح الزعماء هؤلاء يخافون منها كما تخاف منها إسرائيل نفسها. وإلا لماذا؟ هذا موقف غير طبيعي. الموقف الطبيعي أنك عندما تشاهد الشعب الفلسطيني في انتفاضته بدأ يستخدم الوسيلة الصحيحة، فبدأ يضرب العدو ضربات موجعة، هو أن تدعمه بالسلاح. يعني عندما تراه يقف موقف صحيح، الموقف المطلوب منك أن تدعمه بالسلاح، أن تدعمه بالرجال، أن تسانده بالمال من أجل أن يتمكن في مواصلة أعماله ليحرر نفسه وليرفع الظلم والجبروت عن كاهله. أما أن تبادر إلى تسويات تجعل ذلك الشعب يتوقف وتصنع أمامه عائقا، فإذا ما تحرك التحرك نفسه بدأ أمام الجميع كله أنه عمل غير مشروع، يعني تصبح الحركة نفسها غير مشروعة، عمل غير مشروع. لماذا؟ هذا عمل غير طبيعي. ما هو طبيعي أن زعماء العرب يتجهوا ليعملوا تسوية مع إسرائيل من أجل أن تتوقف الانتفاضة مع كيان العدو الإسرائيلي. المفترض أنهم وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعموه وساندوه لكي يحرر نفسه وليرفع الظلم عن كاهله. إن هذا يدل، هذا الموقف من قبل الزعماء، إن هذا يدل على أنك تخاف من الانتفاضة نفسها كما يخاف منها الإسرائيليون، لأن تلك العمليات، لأن تلك الأعمال البطولية وتلك الانتفاضة هي التي جعلت العرب كما نشاهده اليوم مظاهرات في معظم البلدان الإسلامية، مظاهرات يرفعون فيها شعارات تهتف ضد أمريكا وضد إسرائيل، ويحرقون فيها العلم الأمريكي ويحرقون فيها العلم الإسرائيلي. سخط يتنامى ويتداعى في الساحة العربية. يعرف هؤلاء أن هذا السخط ليس في صالحهم، أن الشعوب أن تتجه هذا الاتجاه ليس في صالحهم، هم الحاكمون أنفسهم، إذن فليوقفوا هذا. يعني هم الحكام نفوسهم، حكام العرب أصبحوا يخافون من الانتفاضة الفلسطينية ومن السخط الذي يتنامى في الساحة العربية، ويعتبروا أنه ليس في صالحهم، فيعملوا على إيقاف الحركات التي الحركات المنتفضة التي تواجه العدو. هذا موقف غير طبيعي وموقف سيء من قبل الزعماء، أنهم يبحثوا عن السلام من أمريكا ومن إسرائيل، وأنهم أيضا يعملون تسويات مع إسرائيل ويعملون على أن يوقفوا انتفاضة الشعب الفلسطيني. هذا موقف غير طبيعي، موقف غير طبيعي. لكن هناك موقف أسوأ من موقف الزعماء أنفسهم. ما هو؟ يقول رضوان الله عليه: نحن أسوأ من هؤلاء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث وموقفنا من هذه الأحداث بهم. هذا هو الموقف السيء. لماذا؟ أنت عندما تخرج في مظاهرة تؤيد فيها تلك الأعمال وتؤيد فيها أولئك الأبطال، ألست تطلب منهم أن يواصلوا المسيرة؟ وأنك تعلن عن وقوفك إلى جانبهم وتأييدك لأعمالهم، ألست بعملك هذا تحاول أن توجه رسالة إلى عدوك وعدوهم أن الجميع قد يقفون كلهم في وجهك؟ إذن فليس من الطبيعي أن تقف من القضية موقف زعمائك الذين هم سيضحون بهذه الأعمال البطولية ويكون قرارهم مما يدعو إلى إيقافها. إذن نحن أسوأ منهم، أسوأ من الزعماء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث بالزعماء. فنحن عندما نشاهد هذه الأحداث، ونحن عندما نكون من يعرف أنها أحداث موجهة ضد ديننا وضد أمتنا ضد أنفسنا وضد مصالحنا، ثم نقف منها موقف الزعماء، فهذا هو أيضا دليل آخر على أنك أسوأ من ذلك العراقي الذي وقف موقف يزيد من قضية مواجهة الإمام الحسين عليه السلام. أنت أسوأ منه. أنت هنا تخرج في المظاهرة تعبر عن هذا الموقف، وترى الزعماء يعبرون عن موقف آخر، ثم أنت من يرتبط بهم وأنت من تؤيد ما وصلوا إليه، ثم عندما تصل القضية إلى ساحتك أنت من تتبنى الموقف نفسه الذي تبنوه، أنت من تتبنى الموقف نفسه الذي تبنوه، أنت من تقول لا ينبغي أن نرفع مثل هذا الشعار، نحن نخاف أن تضربنا أمريكا، نحن نخاف العصا الغليظة، العبارة الجديدة العصا الغليظة. إذن عندما تكي أنت تربط نظرتك إلى الأحداث وموقفك منها نفس موقف الزعماء، هذا موقف سيء جدا جدا جدا، وتردد ما يرددوه: لا ينبغي أن نرفع مثل هذا الشعار، نحن نخاف أن تضربنا أمريكا، نحن نخاف العصا الغليظة، العبارة الجديدة العصا الغليظة، لتعرفوا صدق قول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ألم يكونوا دائما يقولون حفاظا على مصلحة الشعب؟ إن الإمام علي عليه السلام يقول: ما أضمر إنسان شيئا في قلبه إلا ظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه. يوم كانوا يتحدثون عن الحفاظ على الأمن ومصلحة الشعب ومن أجل التنمية، وهو منطق الزعماء جميعا، بدا الصدق، صدق ما في قلوبهم، يخشون: نخشى أن تصيبنا دائرة، بعبارة نخاف من العصا الغليظة، نخاف العصا الغليظة. يعني هذا العبارة بتدلل على مرض في قلوبهم. والعبارات التي يقولون عندما يقفوا موقف مع العدو، إما علاقة يفتحونها مع العدو أو تسوية معه، قبول ببعض أشياء يفرضها عليهم ويقولون من أجل مصلحة الشعب، ثم بعد ذلك يقولون خوف من العصا الغليظة، هذا أظهر صدق ما يدعونه، أو كشف زيف ما يدعونه وأظهر الصدق، بدا الصدق أنهم ماذا؟ كما قال الله: نخشى أن تصيبنا دائرة، بعبارة نخاف العصا الغليظة. نحن يجب أن نقول: نحن لا نخاف تلك العصا التي تسمونها غليظة، ونحن لا يجوز أن نخاف من أي عصا في هذه الدنيا. كلمة مرض في القرآن الكريم واسعة جدا، واسعة جدا. مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي، موقف غير سليم، موقف غير صحيح، موقف غير واقعي، أن تسارع إلى أعدائك وأعداء دينك، أن تسارع إليهم، أن تثبط الأمة عن مواجهتهم، ثم تتحدث بأنه من أجل الحفاظ على الأمن والمصلحة والتنمية ونحوها. إن الله يقول: إن ذلك موقف من في قلبه مرض، سواء كان زعيما أو مواطنا عاديا أو وجيها أو كيفما كان، من يقف هذا الموقف ففي قلبه مرض، وليكن ذلك المرض في أدنى حالاته هو الجبن. أي واحد يجي يقول لك مثلا يتخلى عن مواقف ضد أعداء الله، ثم يدعي أو يبرر بأنه إنما تخلى عن موقف جهادي ضد أعداء الله أمر الله به إنما من أجل الحفاظ على مصلحة الشعب، أو الحفاظ على المصلحة العامة، أو من أجل، البعض يقول، علم وتعليم وأشياء من هذا. من يبرر قعوده عن المواقف التي ضد العدو هو من في قلبه مرض، وليكن ذلك المرض في أدنى حالاته هو الجبن. وهل الجبن منسجم مع الإيمان، أم أن الإمام علي عليه السلام هو الذي قال: لا تجد المؤمن جبانا ولا بخيلا؟ البخل والجبن خلتان يجمعهما سوء الظن بالله، من كلام الإمام علي عليه السلام، يجمعهما سوء الظن بالله، مرض. فإذا كان ذلك مرض فيعني أن ذلك الموقف موقف غير صحيح، لأن البعض بيتبنى يتخلى عن الجهاد باسم دين، ويتخلى عن الوقوف في وجه أعداء الله وهم يضربونه ويستهدفون أبناء شعبه باسم دين. إن هذا الموقف موقف من في قلبه مرض، ولو قال كيف ما قال، من أجل الحفاظ على المصلحة، من أجل أن لا نستهدف، من أجل أن نحافظ على حلقاتنا العلمية، من أجل، وليكن ذلك المرض أدنى، ذلك المرض يمكن أن يكون هو الجبن، والجبن كما قال الإمام علي: لا تجد المؤمن جبانا ولا بخيلا. وهذا الموقف موقف غير صحيح. ما هو الموقف الصحيح؟ هو الموقف الذي وجه إليه القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أليس هذا هو الموقف القرآني؟ يخاطب الجميع، زعماء وشعوبا، حكومات وشعوبا، يخاطب الجميع، كل من يحمل اسم الإسلام، إن هذا هو الموقف، لكن ما الذي جعلهم يتخذون مواقف أخرى؟ مرض، وليكن ذلك المرض العشق للمنصب، الحرص على المصلحة الخاصة، أو يكون جبناً أو يكون ما كان. بل أصبحت المسألة، وهي قضية يجب أن نعيها أيها الإخوة، يجب أن نعيها، أصبحوا هم من يتعاملون مع الشعوب، فإذا ما دعونا لمظاهرة ضد إسرائيل أصبحت فلسطين، أصبحت فلسطين نفسها الآن تستخدم وسيلة لامتصاص غضب الشعوب، لامتصاص غضب الساخطين في هذه الشعوب، الذين قد يصل غضبهم وسخطهم إلى التساؤل: لماذا لا يكون لنا موقف؟ ما الذي عاقنا عن أن يكون لنا ونحن أمة لها جيوشها لها أسلحتها؟ ما الذي عاقها عن أن يكون لها موقف؟ فترى نفسها من تتفرج على إخوانهم، على أبنائهم، على أمهاتهم في فلسطين، تدمر بيوتهم وتسفك دماؤهم. أليس الناس يتساءلون بعد من المسؤول وراء ذلك؟ أوليس الناس كلهم سيحملون المسؤولية حكوماتهم وزعماءهم؟ يعني حين يخرجوا في مظاهرات، لكن مظاهرات تصب في قالب يحتوي هذا السخط ويحوله إلى مواقف. عندما يتنامى السخط، السخط أليس سيحصل تساؤل؟ وإحنا بنخرج ضد إسرائيل، ضد إسرائيل في مسيرات، لماذا لا نتخذ مواقف عملية لنضرب إسرائيل ونحن حكومات لها جيوش ولها أسلحة؟ هذا التساؤل قد يحدث. إذن قبل أن يصل الوضع إلى هذه الحالة، قبل أن يتنامى السخط، لأنه إذا تنامى السخط بيتجه إلى الحكومات، ليش يا حكومات ما تتحركي؟ قبل أن يتنامى السخط، إلى أن يخلق هذه النظرة، هلموا أخرجوا إلى الشوارع، أخرجوا ما في أنفسكم، اسخطوا، تكلموا، تحدثوا. ثم يعود اليمني، يعود المصري إلى بيته ويرى نفسه وهو في بيته مثل حالته قبل أن يخرج من بيته، ويرى الوضع هو الوضع، والجمعة هي الجمعة، والخطبة هي الخطبة، والموقف هو الموقف، موقف الزعماء هو الموقف. يعني مسيرات صياح ويعودون إلى المنازل بدون أي موقف عملي. هذه الطريقة ليتظاهر الناس ولو كل أسبوع على هذا النحو لا يجدي. إذا لم يكن تنامي السخط في الأمة هو يتجه من منطلق الإيمان، بضرورة أن تصحح هذه الأمة وضعيتها، أن تصحح هذه الأمة وضعيتها وأن تبني نفسها، ليتجه الجميع لاتخاذ موقف من ذلك العدو الذي نراه يعمل بأبنائنا وأمهاتنا وإخواننا، ببيوتهم، بمزارعهم، بمساجدهم، بمستشفياتهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي غيرها من البلدان، لنستطيع أن نوقفه عند حده. نخرج نسخط، ولكن سخط يتنامى ويصب في قالب يحتوي هذا السخط ويحوله إلى مواقف عملية، لنستطيع أن نوقف العدو عند حده، وأن نقطع تلك اليد التي تعبث في البلاد الإسلامية في فلسطين وفي غيرها. وإلا فليتظاهر الناس، يعني إذا ما المظاهرات بتصب في قالب يتحول إلى حركة وإلى عمل، إلى مواقف عملية ضد أعداء الله، وإلا فليتظاهر الناس، يعني لن يكون للمظاهرة أي فائدة. المظاهرة جيدة، والمظاهرة نفسها تترك أثراً أمام اليهود وأمام النصارى أن هؤلاء يغضبون، لكنهم سيكونون هم من يأمنون من غضبنا متى ما وجدوا أن غضب هذه الأمة لا يصب في قنات تحتويه فتحوله إلى صخرة تدك عروشهم. حينها سيأمنون غضبنا، وحينها نصرخ كما نصرخ لا يخافون منا. يجب أن تستغل المظاهرات، يجب أن تستغل الخطب، يجب أن يستغل شعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام وغيره من كل الهتافات التي تنمي السخط في الأمة نفسها لبناء الأمة لتتجه هي لتقف الموقف الذي يفك عن الفلسطينيين وغيرهم من المظلومين ممن تظلمهم أمريكا وإسرائيل وحلفاؤها ليفكوهم. وإلا فكل واحد منكم وليس محللا سياسيا وليس مفكرا لو سألناه إذا كنا كل أسبوع نخرج أو كل شهر نخرج في مظاهرة من هذا النوع والوضعية على ما هي عليه، ليس هناك من يبني اقتصادنا بناء صحيحا حتى نرى أنفسنا نستطيع أن نتحمل حصارا يفرض علينا، نستطيع أن نقف في وجهه، نستطيع أن نقف في وجه عدونا. إذا كنا لا نرى أنفسنا تفتح مراكز للتدريب ليتدرب الشباب جميعا على الأسلحة، يعني لو نجي نسأل أي واحد وليس محللا سياسيا وليس مفكرا، نحن نخرج مظاهرات كل يوم ولكن ليس هناك من يبني اقتصادنا بناء صحيحا حتى نستطيع أن نتحمل الحصار الذي يفرض علينا وأن نستطيع أن نقف في وجه عدونا، وليس هناك مراكز للتدريب تفتح ليتدرب الشباب جميعا على حمل الأسلحة. عندما ادعى الرئيس وقال من يريدون الجهاد في سبيل الله فليتحركوا إلى فلسطين عبر أي القنوات، طلع وقال هذا الكلام علي عبد الله، من أراد أن يجاهد في سبيل الله فليتحرك إلى فلسطين عبر أي القنوات، نقول أنت قنات من هذه القنوات فسنتحرك عبرك. قال سيدي حسين هكذا علي عبد الله، أنت قنات من هذه القنوات فسنتحرك عبرك. إذن افتح مكاتب للتطوع، افتح مراكز للتدريب، وسننطلق جميعا نتدرب، وسننطلق جميعا لنقاتل. هذا هو الموقف الصحيح. ونحن نشكر لك هذه العبارة التي قد نراك في أي يوم من الأيام تضطر إلى أن تسحبها، من كان يريد الجهاد في سبيل الله فهناك إسرائيل يتجه عبر أي القنوات، أنت واحد من هذه القنوات، أنت واحد من المسؤولين على طول وعرض هذه الأمة، أنت واحد من الزعماء الذي يجب أن يجعل من نفسه قناة تحتوي هذا الغضب لتبني هذه الأمة بناء صحيحا تجعل منها أمة مؤهلة لتواجه ذلك العدو. نقول إذا كنتم صادقين افتحوا مراكز للتدريب، مولوا شبابنا، افتحوا مكاتب للتطوع، وسيتجه الشباب وسنحرض الشباب وسنتكلم مع الناس ليتطوعوا وليتدربوا، وسنتجه جميعا نتطوع ونتدرب ونتجه جميعا نقاتل. لكن أما أن يكون الحديث على هذا النحو فإننا لسنا أغبياء إلى هذه الدرجة، نحن نعرف من قبل أن يتكلم أن قضية فلسطين أصبحت بؤرة يحاولون أن يصبوا سخط الناس هنا أو هنا ليتجه إلى هناك، هناك فرغ سخطك، هناك فرغ غضبك، أخرج اهتف في الشارع ضد إسرائيل تضامن مع الشعب الفلسطيني ثم عد إلى بيتك وترى الوضع نفسه، وترى مواقف الزعماء هي المواقف نفسها، وترى أن الثقافة هي الثقافة والإعلام هو الإعلام وأمريكا هي أمريكا وإسرائيل هي إسرائيل. نحن لا نسمح لأنفسنا، ونحن قد فهمنا فيما أعتقد كل شيء، نحن استطعنا أن نفهم كل شيء، وهم في الوقت نفسه عندما يتحدثون معنا حديث من يرى أنه وحده من يفهم أمريكا وإسرائيل ويفهم السياسة في هذا العالم ويفهم الخطورة في هذا العالم ويفهم كل شيء، أما أنتم يا أبناء الشعب فليس أحد منكم بمستوى أن يفهم، لأننا نحن من نسبح دائما بحمدهم ونقدسهم ونصفق لهم حتى أصبحوا يرون أنفسهم عظماء إلى درجة أن رأوا في أنفسهم أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد من الناس يفهم الواقع كمثلهم. الزعماء من كثر ما بيصفقوا لهم الناس اعتقدوا أنه لا أحد يفهم الواقع كما يفهمون. نقول نحن من خلال القرآن، من خلال الأحداث، استطعنا أن نفهم الواقع الذي أنتم جزء منه، استطعنا أن نفهم خلاف الفهم الذي أنت تفهمه. فهمكم أنتم هو الذي جعلكم ترون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة، أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل هذه عصا غليظة أم أن هذه قشة؟ هذه في الواقع قشة وليست عصا غليظة. فمن الأولى بالفهم الصحيح؟ من يرى أمريكا عصا غليظة أم من يراها وفق ما قال عنها وعن أمثالها القرآن الكريم؟ ليضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. هذه هي التي ترونها عصا غليظة، هذه هي التي تجعلكم تضطربون وترتعد فرائصكم أمام مبعوث صغير من أمريكا أو من أي بلد من تلك البلدان التي ترونها كبيرة. إن رؤية القرآن، إن وراء القرآن من نزل القرآن، القوي العزيز القادر القاهر، هو الذي يجعل أولياءه ينظرون إلى أولئك الذين تسمونهم عصا غليظة أنهم ضعفاء، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.